والسبب أن الناس يختلفون في الفهم، يختلفون في الفهم اختلافا عظيما. ولهذا لما خاض الناس في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عهد خلافته، خاض الناس في الخلافة، هل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن تكون الخلافة بعده لعلي بن أبي طالب؟ سألوا عليا، وعلي من أوثق الصحابة رضي الله عنه ومن أفضل الصحابة، بل هو ثالث هذه الأمة في الأفضلية، لأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، إذن هو الرابع، هو رابع هذه الأمة في الأفضلية. سألوه قال له أبو جحيفة: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني من أمر الخلافة؟ قال: استمع لقول علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد الحق أينما كان، ولا تأخذه في الله لمة لائم، وليس يدعو الناس لتقديس نفسه والغلو فيه، بل هو أبعد الناس عن هذا المراد. قال رضي الله عنه: لا والذي فلق برأ النسمة وفلق الحبة، أقسم بالله الذي برأ النسمة يعني خلق الحيوان ذا الروح وفلق الحبة، إن الله فالق الحب والنوى. إلا فهما، أنا أريد هذا، إلا فهما يعطيه الله أحدا في كتابه، هذا منة من الله عز وجل أن يعطي الإنسان فهما في الكتاب. وما في هذه الصحيفة، قال: وما فيها هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، هذا اللي في الصحيفة. والشاهد من هذا الحديث أو من هذا الأثر، الشاهد إيش؟ إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه، فإن هذا أمر لا ساحل، بحر لا ساحل له، والناس يختلفون في فهم القرآن كثيرا كما أشرنا إليه آنفا. فالقرآن الكريم تبيان لكل شيء لا شك فيه، لكن قد يقول أخونا، قد يقول أخونا: هل في القرآن بيان عدد الصلوات؟ تقول هذا؟ ما تقوله؟ أين بيان العدد في القرآن؟ عدد الصلوات؟ لا، نقول في القرآن ما في. طيب، هل في القرآن بيان أن الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث والفجر اثنتان؟ لا. استرح، كيف يكون القرآن تبيانا لكل شيء وهذه الأمور الضرورية غير موجودة فيه؟ بسيطة يا أخي، أنا بجيب عن هذا إن شاء الله. نقول: هذا موجود في القرآن في عدة آيات. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ونحن إذا اتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن الصلوات خمس، وأن الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث والفجر اثنتان. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. إذن فما جاء بالسنة فقد أبان الله في كتابه أنه حق. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن القرآن تبان لكل شيء. هناك أشياء لم تأتي بالسنة ولم تأتي بالقرآن، ونقول إن القرآن بينها، وهي الأمور الحادثة المستجدة في المعاملات وفي المجتمعات وقد لا تكون معروفة في العهد الأول، نقول إن بيانها موجود في القرآن. أنتم معنا؟ كيف يكون موجودا في القرآن وهي لم تحدث إلا أخيرا؟ نقول القرآن له عمومات، له عمومات يدخل فيها كل فرد يوجد إلى يوم القيامة، وله معاني وأوصاف علقت بها الأحكام الشرعية، فما ثبت فيه هذا الوصف أو هذا المعنى ثبت فيه الحكم، وهو ما يعرف عند علماء الأصول بإيش؟ بالقياس. ولن يمكن أن تجد مسألة في الدنيا تحدث إلا وفي القرآن بيانه، إما بنصها أو بالعموم أو بالإشارة أو بالمفهوم الأولوي أو المخالف أو غير ذلك، لا بد أن يكون في القرآن. لكن البلاء منا، قد ينقصنا العلم وقد ينقصنا الفهم وقد تنقصنا التقوى، ونقص التقوى أكبر حائل بين الإنسان وبين التوفيق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق. طيب، إذن القرآن تبيان لكل شيء. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني ولدا أسود، الضحك مو هنا، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. واستشكل الأمر، وحقيقة أن الأمر مشكل. بعض الناس إذا جاء ولده بلونه لكن مخالف له في بعض الأوصاف ألقى الشيطان في قلبه شبها. فهذا الأعرابي، لا نقول إنه مثلا حصل له شبهة في امرأة، ما نستطيع أن نلزم بهذا، لكن لعله يريد أن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل مشكلته. ماذا قال الرسول؟ أتدرون ماذا قال؟ قال له: هل لك من إبل؟ هل لك من إبل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما ألوانها؟ قال: ألوانها حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق الذي لونه بين السواد والبياض، يشبه الورق التي هي الفضة. قال: نعم فيها ورق، فيها أورق. قال: نعم فيها أورق. قال: من أين جاءها الأورق؟ ألوانها إيش؟ ألوانها إيش يا جماعة؟ حمر. من أين جاءها الأورق؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق، يمكن جداته أو أجداده أو واحد من الإبل البعيدة كان أورق فنزعه هذا العرق. الأعرابي مؤمن بذلك ولا غير مؤمن؟ مؤمن بأن هذا الأورق إيش؟ نزعه عرق. فقال: غلامك هذا لعله نزعه عرق. لم يقل أكثر من ذلك. فعاد الأعرابي مطمئنا تمام الطمأنينة. واضح يا أخوان؟ إذن هذا يدل على أن القياس ثابت شرعا، وأن نظير الشيء له حكم الشيء، وهذه الشريعة ولله الحمد ما فيها تناقض، ولو كان من عند غير الله إيش لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما وهو من عند الله عز وجل اللطيف الخبير فلن يكون فيه اختلاف أبدا. أسأل الله أن يرزق لي وإياكم الإيمان ويثبته في قلوبنا. طيب، ويذكر أن بعض العلماء من المعاصرين كان في مطعم في بلاد من البلاد الأوروبية، كان في مطعم وكان حوله، تعرفون المطعم يجمع الغث والسمين، حوله رجل كافر من أحبار النصارى، والرجل هذا اللي أذكره لكم كان رجلا عالما مشهورا كبيرا حتى في البلاد الأوروبية. فقام هذا الحبر من النصارى يريد أن يعجز هذا العالم من علماء المسلمين، فجلس إليه وربما تحدث بحديث لا أدري ما هو، لكن قال له النصراني: إن قرآنكم تبيان لكل شيء. قال: نعم، القرآن تبيان لكل شيء. قال هذا الرجل الذي يريد أن يتحدى، قال: أين في القرآن كيف يصنع السندويشت، نعم، والإدام والخبز وما أشبه ذلك؟ إيش تقولون أنتم؟ هل في القرآن هذا؟ لا أبدا، ليس موجودا في القرآن. فقال الرجل العالم من علماء المسلمين: هذا موجود في القرآن، موجود. فتعجب الرجل: كيف موجود؟ فدعا صاحب المطعم، دعاه الرجل العالم الإسلامي، دعاه وقال: كيف صنعت هذا؟ كيف صنعت هذا؟ كيف صنعت هذا؟ وجعل صاحب المطعم يشرح له، فقال: هكذا دلنا القرآن. كيف العبارة؟ هكذا دلنا القرآن، لأن الله قال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي شيء يعجزنا نسأل أهل العلم به. أنا لو قيل لي كيف يصنع هذا ما عرفت، لكن أعرف كيف يصنع إذا دعوت المهندس والصانع وقلت: كيف تصنع هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقلت: كيف يصنع هذا؟ حينئذ أعرف. فالمهم أن القرآن الكريم تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك كتابة تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى. كم هذه؟ هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ما كل أحد يهتدي بالقرآن إلا من هداه الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أما من زاغ قلبه، فإن من زاغ قلبه إذا تتلى عليه آياتنا قال: إيش؟ أساطير الأولين. ولم يصل إليهم معنى القرآن شيء، ولم يعثر على أسراره وحكمه. أيها الإخوة، الظاهر الأخ يشير إلي. حولنا. طيب، على كل حال، هذا الحقيقة الحديث عن هذا الأمر حديث طويل، وهو في الحقيقة ممتع، لأننا والله نحب القرآن، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك، وهو قائدنا إلى رضوان الله والجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته لفظا ومعنا وعقيدة وعملا، إنه جواد كريم. واسمحوا لنا أن نقطع هذا الحديث إلى تلقي الأسئلة في خلال المدة الباقية، وإذا شئتم نستمر استمرنا. نعم، الظاهر أن الذي قدم سؤالا لا يريد أن نستمر، وعلى هذا فبالعدل قامت السماوات والأرض. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر طلب منه اليهود أن يبقوا فيها يزرعون ويحرثون، وللمسلمين النصف ولليهود النصف، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، لأن المسلمين مشتغلون في الجهاد والمصالح الإسلامية، واليهود متفرغون وعارفون. أرسل إليهم عبد الله بن رواحة من أجل أن يخرص الثمرة ويأخذ نصفها ويعطي اليهود نصفها. أتدرون ماذا صنع اليهود؟ اليهود أهل سحت وأهل ربا. أرسلوا إلى عبد الله بن رواحة هدية، فقال لهم رضي الله عنه، جمعهم، ولا شك أنه جمع كبارهم، ما جمع كل واحد العامل وغيره، جمع الكبار، وقال لهم: أتريدون أن تؤكلوني أو أن تعطونني السحت؟ وهذا الاستفهام استفهام إقرار ولا إنكار؟ إنكار. والله استمع، والله لقد جئتكم من أحب الناس إلي. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد الله على حبه وأشهدكم على ذلك، وأنتم إن شاء الله تشهدون الله وتشهدون من حضر على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: لقد جئتكم من أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. الله أكبر، والله شجاع، هكذا المسلم. وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، وإن حبي إياه وبغضي إياه لا يمنعني أن أقول العدل فيكم. نعم، وإن حبي إياه وبغضي إياكم لا يمنعني من أن أقول العدل فيكم، أو كلمة نحوها. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، العدل قامت به السماوات والأرض. فالشاهد أنتم جزاكم الله خيرا تطلبون منا أن نستمر في الحديث، وإخوانكم الذين قدموا أسئلة يطلبون منا أن نجيب أسئلتهم. فما هو العدل؟ العدل أن نجمع بين الطرفين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم الصلاة في مقر العمل، وخاصة في المدارس، حيث يشق على العاملين بها ترك العمل والذهاب إلى المساجد التي تقام فيها الجماعة؟
الصلاة في موضع العمل سواء كان مدرسة أو إدارة أو غير ذلك، إذا كان يشق على من فيها أن يخرجوا إلى المسجد ويصلوا في المساجد، فإنهم يقيمون الجماعة في مقر عملهم، ولا حرج عليهم في ذلك إن شاء الله، ولكن لا يتفرقون، بل يكون إمامهم واحدا. أما كون كل طابق يصلون وحدهم فهذا تفريق، فإذا أمكن أن يجتمعوا على إمام واحد فهذا هو المطلوب، وإذا لم يمكن أيضا بأن كانت الأمكنة متباعدة فلا بأس أن يصلي كل طابق وحده. نعم،
ثابكم الله. يقول السائل: اقترض رجل من شخص ما مبلغا من المال،
نعم،
واشترط صاحب القرض عند إرجاع المبلغ بإعطائه زيادة على المبلغ الحقيقي مقابل الأجل، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك أنه ربا، وأن هذا حرام على الآخذ والمعطي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، أي في اللعنة والعياذ بالله. فكل قرض يشترط فيه المقرض ما يعود إليه نفعه فإنه ربا، وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء، وفيها حديث متكلم فيه، وهو: كل قرض جر منفعة فهو ربا. نعم،
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم التجمع للعزاء عند أهل الميت والتكلف لذلك بالطعام وغير ذلك من قراءة القرآن والدعاء للميت جماعة؟
هذه عدة أسئلة، احتفظ بها. الاجتماع للعزاء بدعة، ما كان الصحابة يعرفونه، بل قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو من الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. والنياحة من كبائر الذنوب، فقد قال فقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النائحة والمستمعة، النائحة التي تنوح والمستمعة لها، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرق، نسأل الله العافية. فهو بدعة وهو يجدد الأحزان. ولو أن الناس تركوا ومن مات له ميت فليقل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به القرآن. أما ما جاء به القرآن فقد قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله على مصيبته وأخلف له خيرا منها. انتبه، اللهم إيش؟ أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. أم سلمة راوية الحديث، مات زوجها أبو سلمة وهو ابن عمها وأبو أولادها ومن أحب الناس إليها، فقالت هذا الحديث اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت ذلك مؤمنة بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا شاكة فيه، ولكنها تفكر من خير من أبي سلمة؟ أبو بكر، عمر، فلان، فلان، في نفسها. هي قالت هذا ليست شاكة بالحديث، لكن تقول من هذا اللي خير من أبي سلمة؟ فماذا كان؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن تمت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خيرا من أبي سلمة ولا شك في ذلك. فأقول لو أن أهل الميت اتقوا الله وفعلوا ما أمروا به وتركوا ما لم يفعله أسلافهم لكان خيرا لهم. وإني أقول لهم لهؤلاء الذين يصنعون ما يصنعون إن ميتكم يعذب بصنيعكم، الميت نفسه الذي أنتم الآن تعزون به يعذب بصنيعكم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب بما نيح عليه، ونحن لا نقول هذا عن فراغ، نقوله بأدلة، ولسنا نقوله لأننا والحمد لله معصومون منه وليس في بلادنا، بل نقوله بأدلة، وبيننا وبين من يفعل ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن له الخيرة من أمر الله ورسوله، كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما الذي يستفيد منه الميت إلا أنه يعذب في قبره؟ وما الذي يستفيد منه المصاب إلا أن الحزن يتجدد في نفسه؟ وما الذي يصيبه من ذهب إليه وجلس إليه وأكل من طعامه إلا أنه شارك النائحين في نياحتهم؟ إذن لماذا نفعل؟ ثم الخسائر المادية والخسائر الوقتية التي تذهب بهذا الفعل هي محسوبة على الإنسان، محسوبة في ماله ومحسوبة في عمره. سيسأل الإنسان عما أنفق ماله فيه، وسيسأل عما أنفق وقته فيه. فلماذا؟ لماذا يا إخوان؟ إنني أناشدكم الله أن تنظروا في الأمر نظرة شرعية فاحصة، لا نظرة هوى ولا نظرة عادة، نظرة حق. نحن كلنا نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر، نقول هذا. لكن هل نحن نقول بألسنتنا دون أفعالنا؟ إن قلناه بألسنتنا دون أفعالنا فهي مصيبة. الموت حق، والميت لن يبعث إذا نيح عليه بل يعذب. أبصروا في الأمر، بارك الله فيكم، ألم تروا أنه كما بلغنا يقتم أناس من قرى بعيدة أو قريبة لهذا الاجتماع، ويضعون السرادق والأنوار الكاشفة والكراسي المسطورة والأواني المبثوثة والقراء الذين ليس لهم في الآخرة من نصيب، يأتون بقارئ يقرأ، لكن قارئ بإيش؟ ها، تطوعا، نعم، بأجرة. والذي يقرأ بأجرة ما له نصيب من الأجر، فتكون قراءته وزرا عليه المسكين ولا فائدة للميت منها، يعني ما فيها أجر. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن شخص طلب منه أهل الحي أن يصلي بهم في التراويح، قال ما يخالف عبر الساعة أصلي بكم، لكن كم فلوس؟ قالوا ما تقول يا أبا عبد الله في هذا؟ قال نعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ نعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ هذا القارئ الذي لم يقرأ إلا بفلوس، من يرجو بركة قراءته؟ لكنها العادات السيئة. فلذلك أنا بما حصلت من علم أرجو الله ينفعني به أقول لإخواني إن الواجب على العلماء البلاغ، والواجب على الأمة السمع والطاعة. إذا بلغوا عن الله ورسوله فليقولوا سمعنا وأطعنا والحمد لله، نكف عن الأمر ونستريح ونريح وندعو للميت. ليبحثوا في التاريخ في الحديث، هل جلس النبي صلى الله عليه وسلم للعزاء؟ هل جلس الصحابة؟ هل جلس التابعون؟ هل أوقدوا المصابيح؟ هل جلبوا القراء؟ هل رصفوا الكراسي؟ هل صنعوا المخيم؟ ليجيبوا عن هذه الاستفهامات لن يجدوا إلى الجواب صوابا أبدا. إذن لن يصلح آخر هذه الأمة إلا إيش؟ إلا ما أصلح أولها. فإذا كان أول هذه الأمة لم تصنع هذا فإن صنعنا إياه ليس سبيلا إلى الصلاح. كم من الفقرات؟ ها؟ الطعام وقراءة القرآن ذكرناه، ذكرنا قراءة القرآن أنه أن قراءة هذا الرجل لا خير فيها، لأنه ليس له أجر، فقد استعجل أجره وأخذ الأجر عليه من الدنيا، والميت لن ينتفع بذلك لأنه لا أجر له. أما صنع الطعام، وما أدراك ما صنع الطعام؟ توفد الذبائح وأكياس الرز إلى بيت أهل الميت كأنما هي حفل عرس. الدليل، قالوا الحمد لله عندنا دليل، عندنا دليل ندمغكم به، تفضل ايش الدليل؟ قال انه لما جاء نعي جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. ونحن ما فعلنا شيئا. نقول بارك الله فيكم، كل ذي باطل يستدل على بطلانه بدليل حق سيكون هذا الدليل على رأسه ليس دليلا له. وهذه قاعدة أخذتها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أن كل ذي باطل يستدل على باطله بدليل حق فسيكون هذا الدليل إيش؟ عليه وليس له. يقول حديث جعفر بن أبي طالب الدليل عليكم. أولا، هل أرسلوا لآل جعفر أكياس الرز وسوارح الأغنام؟ أجيبوا أبدا. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاهم ما يشغلهم، وقد علم من حال أبي جعفر، لأن أبي جعفر آل جعفر جعفر بن أبي طالب بن عمه يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام حالهم، ويدري أن هذا لما جاء نعيه رضي الله عنه سوف يحزنهم كثيرا وسوف لا يتمكنون من صنع الطعام، فأمر أن يصنع لهم طعام، قاله لأهل بيته مو للناس كلهم. والسبب أن الناس يختلفون في الفهم، يختلفون في الفهم اختلافا عظيما، ولهذا لما خاض الناس في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عهد خلافته، خاض الناس في الخلافة، هل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن تكون الخلافة بعده لعلي بن أبي طالب؟ سألوا عليا، وعلي من أوثق الصحابة رضي الله عنهم ومن أفضل الصحابة، بل هو ثالث هذه الأمة في الأفضلية، لأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، إذن هو الرابع، هو رابع هذه الأمة في الأفضلية. سألوه، قال له أبو جحيفة، هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني من أمر الخلافة؟ قال استمع لقول علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد الحق أينما كان، ولا تأخذه في الله لمة لائم، وليس يدعو الناس لتقديس نفسه والغلو فيه، بل هو أبعد الناس عن هذا المراد. قال رضي الله عنه، لا والذي فلق برأ النسمة وفلق الحبة، أقسم بالله الذي برأ النسمة يعني خلق الحيوان ذا الروح وفلق الحبة، إن الله فالق الحب والنوى، إلا فهما، أنا أريد هذا، إلا فهما يعطيه الله أحدا في كتابه، هذا منة من الله عز وجل أن يعطي الإنسان فهما في الكتاب. وما في هذه الصحيفة، قال وما فيها هذه الصحيفة، قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، هذا اللي في الصحيفة. والشاهد من هذا الحديث أو من هذا الأثر، الشاهد إيش؟ إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه، فإن هذا أمر لا ساحل، بحر لا ساحل له، والناس يختلفون في فهم القرآن كثيرا كما أشرنا إليه آنفا. فالقرآن الكريم تبيان لكل شيء لا شك فيه، لكن قد يقول أخونا، قد يقول أخونا، هل في القرآن بيان عدد الصلوات؟ تقول هذا؟ ما تقوله؟ أين بيان العدد في القرآن؟ عدد الصلوات؟ لا، أنا أقول في القرآن ما في. طيب، هل في القرآن بيان أن الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث والفجر اثنتان؟ لا. استمع، كيف يكون القرآن تبيانا لكل شيء وهذه الأمور الضرورية غير موجودة فيه؟ بسيطة يا أخي، أنا بجيب عن هذا إن شاء الله. نقول هذا موجود في القرآن في عدة آيات، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ونحن إذا اتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن الصلوات خمس، وأن الظهر أربع، والعصر أربع، والعشاء أربع، والمغرب ثلاث، والفجر اثنتان. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. إذن فما جاء في السنة فقد أبان الله في كتابه أنه حق. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن القرآن تبان لكل شيء. هناك أشياء لم تأتي بالسنة ولم تأتي بالقرآن، ونقول إن القرآن بينها، وهي الأمور الحادثة المستجدة في المعاملات وفي المجتمعات، وقد لا تكون معروفة في العهد الأول، نقول إن بيانها موجود في القرآن. أنتم معنا؟ كيف يكون موجودا في القرآن وهي لم تحدث إلا أخيرا؟ نقول القرآن له عمومات، له عمومات يدخل فيها كل فرد يوجد إلى يوم القيامة، وله معاني وأوصاف علقت بها الأحكام الشرعية، فما ثبت فيه هذا الوصف أو هذا المعنى ثبت فيه الحكم، وهو ما يعرف عند علماء الأصول بإيش؟ بالقياس. ولن يمكن أن تجد مسألة في الدنيا تحدث إلا وفي القرآن بيانه، إما بنصها أو بالعموم أو بالإشارة أو بالمفهوم الأولوي أو المخالف أو غير ذلك، لا بد أن يكون في القرآن. لكن البلاء منا، قد ينقصنا العلم وقد ينقصنا الفهم وقد تنقصنا التقوى، ونقص التقوى أكبر حائل بين الإنسان وبين التوفيق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق. طيب، إذن القرآن تبيان لكل شيء. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني ولدا أسود. ضحك مبنى. إن امرأتي ولدت غلاما أسود. واستشكل الأمر، وحقيقة أن الأمر مشكل. بعض الناس إذا جاء ولده بلونه لكن مخالف له في بعض الأوصاف ألقى الشيطان في قلبه شبها. فهذا الأعرابي، لا نقول إنه مثلا حصل له شبهة في امرأة، ما نستطيع أن نزم بهذا، لكن لعله يريد أن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل مشكلته. ماذا قال الرسول؟ أتدرون ماذا قال؟ قال له: هل لك من إبل؟ هل لك من إبل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما ألوانها؟ قال: ألوانها حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق الذي لونه بين السواد والبياض، يشبه الورق التي هي الفضة. قال: نعم فيها ورق، فيها أورق. قال: نعم فيها أورق. قال: من أين جاءها الأورق؟ ألوانها إيش؟ ألوانها إيش يا جماعة؟ حمر. من أين جاءها الأورق؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق، يمكن جداته أو أجداده أو واحد من الإبل البعيدة كان أورق فنزعه هذا العرق. الأعرابي مؤمن بذلك ولا غير مؤمن؟ مؤمن بأن هذا الأورق إيش؟ نزعه عرق. فقال: غلامك هذا لعله نزعه عرق. لم يقل أكثر من ذلك. فعاد الأعرابي مطمئنا تمام الطمأنينة. واضح يا أخوان؟ إذن هذا يدل على أن القياس ثابت شرعا، وأن نظير الشيء له حكم الشيء، وهذه الشريعة ولله الحمد ما فيها تناقض، ولو كان من عند غير الله إيش لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما وهو من عند الله عز وجل اللطيف الخبير فلن يكون فيه اختلاف أبدا. أسأل الله أن يرزق لي وإياكم الإيمان ويثبته في قلوبنا. طيب، ويذكر أن بعض العلماء من المعاصرين كان في مطعم في بلاد من البلاد الأوروبية، كان في مطعم وكان حوله، تعرفون المطعم يجمع الغث والسمين، حوله رجل كافر من أحبار النصارى، والرجل هذا اللي أذكره لكم كان رجلا عالما مشهورا كبيرا حتى في البلاد الأوروبية. فقام هذا الحبر من النصارى يريد أن يعجز هذا العالم من علماء المسلمين، فجلس إليه وربما تحدث بحديث لا أدري ما هو، لكن قال له النصراني: إن قرآنكم تبيان لكل شيء. قال: نعم القرآن تبيان لكل شيء. قال هذا الرجل الذي يريد أن يتحدى، قال: أين في القرآن كيف يصنع السندويشت، نعم، والإدام والخبز وما أشبه ذلك؟ إيش تقولون أنتم؟ هل في القرآن هذا؟ لا أبدا، ليس موجودا في القرآن. فقال الرجل العالم من علماء المسلمين: هذا موجود في القرآن، موجود. فتعجب الرجل: كيف موجود؟ فدعا صاحب المطعم، دعاه الرجل العالم الإسلامي، دعاه وقال: كيف صنعت هذا؟ كيف صنعت هذا؟ كيف صنعت هذا؟ وجعل صاحب المطعم يشرح له، فقال: هكذا دلنا القرآن. كيف العبارة؟ هكذا دلنا القرآن، لأن الله قال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي شيء يعجزنا نسأل أهل العلم به. أنا لو قيل لي كيف يصنع هذا ما عرفت، لكن أعرف كيف يصنع إذا دعوت المهندس والصانع وقلت: كيف تصنع هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقلت كيف يصنع هذا، حينئذ أعرف. فالمهم أن القرآن الكريم تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى. كم هذه؟ هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ما كل أحد يهتدي بالقرآن إلا من هداه الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أما من زاغ قلبه، فإن من زاغ قلبه إذا تتلى عليه آياتنا قال: إيش أساطير الأولين، ولم يصل إليهم معنى القرآن شيء، ولم يعثر على أسراره وحكمه. أيها الإخوة، الظاهر الأخ يشير إلي. حولنا. طيب، على كل حال، هذا الحقيقة الحديث عن هذا الأمر حديث طويل، وهو في الحقيقة ممتع، لأننا والله نحب القرآن، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك، وهو قائدنا إلى رضوان الله والجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته لفظا ومعنا وعقيدة وعملا، إنه جواد كريم. واسمحوا لنا أن نقطع هذا الحديث إلى تلقي الأسئلة في خلال المدة الباقية، وإذا شئتم نستمر استمرنا. نعم، الظاهر أن الذي قدم سؤالا لا يريد أن نستمر، وعلى هذا فبالعدل قامت السماوات والأرض. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر طلب منه اليهود أن يبقوا فيها يزرعون ويحرثون، وللمسلمين النصف ولليهود النصف، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، لأن المسلمين مشتغلون في الجهاد والمصالح الإسلامية، واليهود متفرغون وعارفون. أرسل إليهم عبد الله بن رواحة من أجل أن يخرص الثمرة ويأخذ نصفها ويعطي اليهود نصفها. أتدرون ماذا صنع اليهود؟ اليهود أهل سحت وأهل ربا، أرسلوا إلى عبد الله بن رواحة هدية، فقال لهم رضي الله عنه، جمعهم، ولا شك أنه جمع كبارهم، ما جمع كل واحد العامل وغيره، جمع الكبار، وقال لهم: أتريدون أن تؤكلوني أو أن تعطونني السحت؟ وهذا الاستفهام استفهام إقرار ولا إنكار؟ إنكار. والله، استمع، والله لقد جئتكم من أحب الناس إلي. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد الله على حبه وأشهدكم على ذلك، وأنتم إن شاء الله تشهدون الله وتشهدون من حضر على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: لقد جئتكم من أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. الله أكبر، والله الشجاع هكذا المسلم: وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، وإن حبي إياه وبغضي إياه لا يمنعني أن أقول العدل فيكم. نعم، وإن حبي إياه وبغضي إياكم لا يمنعني من أن أقول العدل فيكم، أو كلمة نحوها. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، العدل قامت به السماوات والأرض. فالشاهد أنتم جزاكم الله خيرا تطلبون منا أن نستمر في الحديث، وإخوانكم الذين قدموا أسئلة يطلبون منا أن نجيب أسئلتهم. فما هو العدل؟ العدل أن نجمع بين الطرفين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم الصلاة في مقر العمل، وخاصة في المدارس، حيث يشق على العاملين بها ترك العمل والذهاب إلى المساجد التي تقام فيها الجماعة؟
الصلاة في موضع العمل سواء كان مدرسة أو إدارة أو غير ذلك، إذا كان يشق على من فيها أن يخرجوا إلى المسجد ويصلوا في المساجد، فإنهم يقيمون الجماعة في مقر عملهم، ولا حرج عليهم في ذلك إن شاء الله، ولكن لا يتفرقون، بل يكون إمامهم واحدا. أما كون كل طابق يصلون وحدهم فهذا تفريق، فإذا أمكن أن يجتمعوا على إمام واحد فهذا هو المطلوب، وإذا لم يمكن أيضا بأن كانت الأمكنة متباعدة فلا بأس أن يصلي كل طابق وحده. نعم،
ثابكم الله. يقول السائل: اقترض رجل من شخص ما مبلغا من المال،
نعم،
واشترط صاحب القرض عند إرجاع المبلغ بإعطائه زيادة على المبلغ الحقيقي مقابل الأجل، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك أنه ربا، وأن هذا حرام على الآخذ والمعطي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، أي في اللعنة والعياذ بالله. فكل قرض يشترط فيه المقرض ما يعود إليه نفعه فإنه ربا. وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء، وفيها حديث متكلم فيه وهو كل قرض جر منفعة فهو ربا. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم التجمع للعزاء عند أهل الميت والتكلف لذلك بالطعام وغير ذلك من قراءة القرآن والدعاء للميت جماعة؟
هذه عدة أسئلة احتفظ بها. الاجتماع للعزاء بدعة، ما كان الصحابة يعرفونه، بل قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو من الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. والنياحة من كبائر الذنوب، النياحة من كبائر الذنوب. فقد قال، فقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النائحة والمستمعة، النائحة للتنوح والمستمعة لها، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرق، نسأل الله العافية. فهو بدعة، وهو يجدد الأحزان. ولو أن الناس تركوا ومن مات له ميت هل يقول ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به القرآن؟ أما ما جاء به القرآن فقد قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله على مصيبته وأخلف له خيرا منها. انتبه، اللهم إيش؟ أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. أم سلمة راوية الحديث، مات زوجها أبو سلمة وهو ابن عمها وأبو أولادها ومن أحب الناس إليها، فقالت هذا الحديث: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت ذلك مؤمنة بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا شاكة فيه، ولكنها تفكر: من خير من أبي سلمة؟ أبو بكر، عمر، فلان فلان، في نفسها هي قالت هذا، ليست شاكة بالحديث، لكن تقول: من هذا اللي خير من أبي سلمة؟ فماذا كان؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن تمت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خيرا من أبي سلمة ولا شك في ذلك. فأقول: لو أن أهل الميت اتقوا الله وفعلوا ما أمروا به وتركوا ما لم يفعله أسلافهم لكان خيرا لهم. وإني أقول لهم، لهؤلاء الذين يصنعون ما يصنعون: إن ميتكم يعذب بصنيعكم. الميت نفسه الذي أنتم الآن تعزون به يعذب بصنيعكم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب بما نيح عليه، ونحن لا نقول هذا عن فراغ، نقوله بأدلة، ولسنا نقوله لأننا والحمد لله معصومون منه وليس في بلادنا، بل نقوله بأدلة، وبيننا وبين من يفعل ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن له الخيرة من أمر الله ورسوله، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما الذي يستفيد منه الميت إلا أنه يعذب في قبره؟ وما الذي يستفيد منه المصاب إلا أن الحزن يتجدد في نفسه؟ وما الذي يصيبه من ذهب إليه وجلس إليه وأكل من طعامه إلا أنه شارك النائحين في نياحتهم؟ إذن لماذا نفعل؟ ثم الخسائر المادية والخسائر الوقتية التي تذهب بهذا الفعل هي محسوبة على الإنسان، محسوبة في ماله ومحسوبة في عمره. سيسأل الإنسان عما أنفق ماله فيه، وسيسأل عما أنفق وقته فيه. فلماذا يا إخواني؟ إنني أناشدكم الله أن تنظروا في الأمر نظرة شرعية فاحصة، لا نظرة هوى ولا نظرة عادة، نظرة حق. نحن كلنا نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر، نقول هذا. لكن هل نحن نقول بألسنتنا دون أفعالنا؟ إن قلناه بألسنتنا دون أفعالنا فهي مصيبة. الموت حق، والميت لن يبعث إذا نيح عليه بل يعذب. أبصروا في الأمر بارك الله فيكم. ألم تروا أنه كما بلغنا يقدم أناس من قرى بعيدة أو قريبة لهذا الاجتماع، ويضعون السرادق والأنوار الكاشفة والكراسي المسطورة والأواني المبثوثة والقراء الذين ليس لهم في الآخرة من نصيب، يأتون بقارئ يقرأ، لكن قارئ بإيش؟ ها، تطوعا، نعم، بأجرة. والذي يقرأ بأجرة ما له نصيب من الأجر، فتكون قراءته وزرا عليه المسكين ولا فائدة للميت منها، يعني ما في أجر. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن شخص طلب منه أهل الحي أن يصلي بهم في التراويح، قال ما يخالف عبر الساعة صلي بكم، لكن كم فلوس؟ قالوا ما تقول يا أبا عبد الله في هذا؟ قال نعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ نعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ هذا القارئ الذي لم يقرأ إلا بفلوس، من يرجو بركة قراءته؟ لكنها العادات السيئة. فلذلك أنا بما حصلت من علم أرجو الله ينفعني به أقول لإخواني إن الواجب على العلماء البلاغ، والواجب على الأمة السمع والطاعة. إذا بلغوا عن الله ورسوله فليقولوا سمعنا وأطعنا والحمد لله، نكف عن الأمر ونستريح ونريح وندعو للميت. ليبحثوا في التاريخ في الحديث، هل جلس النبي صلى الله عليه وسلم للعزاء؟ هل جلس الصحابة؟ هل جلس التابعون؟ هل أوقدوا المصابيح؟ هل جلبوا القراء؟ هل رصفوا الكراسي؟ هل صنعوا المخيم؟ ليجيبوا عن هذه الاستفهامات لن يجدوا إلى الجواب صوابا أبدا. إذن لن يصلح آخر هذه الأمة إلا إيش؟ إلا ما أصلح أولها. فإذا كان أول هذه الأمة لم تصنع هذا فإن صنعنا إياه ليس سبيلا إلى الصلاح. كم من الفقرات؟ ها؟ الطعام وقراءة القرآن ذكرناه، ذكرنا قراءة القرآن أن قراءة هذا الرجل لا خير فيها لأنه ليس له أجر، فقد استعجل أجره وأخذ الأجر عليه من الدنيا، والميت لن ينتفع بذلك لأنه لا أجر له. أما صنع الطعام، وما أدراك ما صنع الطعام؟ توفد الذبائح وأكياس الرز إلى بيت أهل الميت كأنما هي حفل عرس. الدليل، قالوا الحمد لله عندنا دليل، عندنا دليل ندمغكم به، تفضل ايش الدليل؟ قال انه لما جاء نعي جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. ونحن ما فعلنا شيئا، نقول بارك الله فيكم، كل ذي باطل يستدل على بطلانه بدليل حق سيكون هذا الدليل على رأسه ليس دليلا له. وهذه قاعدة أخذتها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أن كل ذي باطل يستدل على باطله بدليل حق فسيكون هذا الدليل إيش عليه وليس له. يقول حديث جعفر بن أبي طالب الدليل عليكم، أولا هل أرسلوا لآل جعفر أكياس الرز وسوارح الأغنام؟ أجيبوا أبدا. ثانيا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاهم ما يشغلهم، وقد علم من حال أبي جعفر، لأن أبي جعفر آل جعفر جعفر بن أبي طالب بن عمه، يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام حالهم، ويدري أن هذا لما جاء نعيه رضي الله عنه سوف يحزنهم كثيرا وسوف لا يتمكنون من صنع الطعام، فأمر أن يصنع لهم طعام، قاله لأهل بيتي مو للناس كلهم،